بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم أنه قدس الله نفسه، تكلم في فروع منها ما إذا كان عنده صوبان أحدهما يحرم التسبب فيه، إما من جهة الغسل أو من جهة كونه ذهبا أو حريرا فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. الثاني ما إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما من غير المأكول من جهة الحرمة التكليفية لا حرمة، ولكن من جهة المانعية يعلم إجمالا بوجود المانع في أحدهما وأنه لا تصح الصلاة فيه. الثالث ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبين والثوب منحسر بهما، أيضا يعلم إجمالا بوجود المانع في البين، بحيث لو كان متمجزا النجس عن غيره لصلى في الثوب الطاهر. في هذه الفروع ذكر في الفرع الأول ما إذا علم إجمالا بكون أحد ثوبين حريرا أو ذهبا أو مرصوبا، حكم قدس الله نفسه في الصلاة عاريا. والوجه في ذلك العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين، وهذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، فلا يتمكن المكلف من التصرف في أي منهما شاء لمعارضة الأصل، أصالة الإباحة مثلا أو غير ذلك مع الأصل الآخر، فلا يجوز التصرف فيه شرعا، والعلم الإجمالي منجز فهو ممنوع من التصرف فيه من قبل العاقل. إذن ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا، فيمكن الاستشعار في ذلك بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بحرمة الصلاة في أحدهما أو حرمة لبس أحدهما، إلا أن هذا العلم معه علم آخر وهو وجوب الصلاة في أحدهما، يعلم إجمالا بوجود لباس يجوز لبسه وتجوز الصلاة فيه، وذلك اللباس موجود في البين فاشتبه الواجب بالحرام، يعلم إجمالا بوجود أحدهما كما يعلم بحرمة أحدهما. هذا من موارد دوران الأمر بين المحظورين من جهة وجود العلم الإجمالي بالحرمة ووجود العلم الإجمالي بالوجوب. بالنسبة إلى المخالفة القطعية، يمكن المكلف أن لا يخالفهما معا، لا يخالف الوجوب ولا يخالف التحريم، كما إذا أتى بأحدهما وترك الآخر فحينئذ لم تحصل المخالفة القطعية، لم يخالف هذا ولم يخالف ذاك مخالفة قطعية. ولكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ذكرنا غير مرة أن للعلم الإجمالي مقتضيين. العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. بالنسبة إلى المخالفة القطعية، لا تزاحم بين هذين التكليفين، يعني المكلف متمكن من ترك المخالفة القطعية ولا يخالف هذا ولا ذاك قطعا، بأن يأتي بأحدهما ويترك الآخر، ففي مثل ذلك لم يخالف التكليف قطعا، يعني المخالفة القطعية غير متحققة. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن بالنسبة إلى التكليفين، لأن مقتضى أحدهما الإتيان بالفعلين معا ومقتضى الآخر ترك الفعلين معا، ولا يمكن الجمع بين نقيزين، يتركهما ويفعلهما غير ممكن. فبالنسبة إلى الموافقة القطعية يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لعدم التمكن، ولكن حرمة المخالفة القطعية باقية على حالها، ولأجل ذلك ينتهي الأمر إلى التخيير، يتخير بين أن يأتي بهذا ويترك الآخر أو يأتي بالآخر ويترك هذا. ولا أثر في المقام لاحتمال الأهمية في أحد التكليفين، حتى لو فرضنا أن أحدهما أهم، يعني احتملنا أهميته، لا أثر لذلك، لأن احتمال الأهمية إنما يوجب الترجيح فيما إذا كانت المزاحمة بين الامتصالين دار الأمر بين ترك واجب والإتيان بحرام، في مثل ذلك إذا كان أحدهما أهم جزما أو كان أحدهما أهم احتمالا يتقدم على الآخر لا محالة، لما ذكرنا من أن الإطلاق في الطرف الآخر ساقط لا محالة، أي فيما لا يحتمل أهميته، ونشك في سقوط الإطلاق بالنسبة إلى ما نحتمل أهميته، فنأخذ بالإطلاق على ما تقدم الكلام فيه. وأما في المقام فالإطلاقان محفوظان، إذ المفروض أنه لا مزاحمة بين التكليفين نفسيهما، لا مزاحمة بين الحرام والواجب. لو كان مميزا الحرام عن الواجب لأتوا بالواجب وترك الحرام بلا مزاحمة، وإنما المزاحمة في مرحلة الإفراز وفي مرحلة اليقين بالامتثال، فالإطلاقان باقيان ولا موجب للترجيح باحتمال الأهمية، يعني يقدم أحد التكليفين على الآخر فيوافقه قطعا، وإن كان يخالف الآخر أيضا قطعا لا وجه لذلك، إلا فيما إذا علمنا أن المولى غير راض بالمخالفة الاحتمالية في أحدهما لأهمية ذلك في نظره بمرتبة يوجب الاحتياط حتى في فرض الشك، كما في مثل الدماء والفروج والأموال الكثيرة التي علمنا أن الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع حتى في ظرف الجهل. فلو فرضنا أنه دار الأمر بين حرمة قتل نفس ووجوب قتل حيوان، ليل مظلم لا يتمكن، له شاة يجب ذبحه في هذه الليلة، وإنسان يحرم قتله في الظلمة، اشتبه الإنسان بالحيوان، في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه يجب عليه تقديم الحرمة لأهميته بمرتبة لا يرضى الشارع بوقوعه حتى في فرض الاحتمال، ومعنى ذلك أن الشارع أوجب الاحتياط، فإيجاب الاحتياط يزاحم ذلك التكليف بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية، ويتقدم هذا لأهميته. لما في غير ذلك مما كان الواجب مستمهن بالحرام، واجب وحرام وشبه الأمر فلم يميز الحرام من الواجب بالنسبة إلى الموافقة القطعية لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر، فنحكم بوجوب الموافقة في أحد التكليفين وإن استلزم هذا المخالفة في الآخر يقينا، فالنتيجة هو التخيير. هذا هو المحسب الكبرى. وعليه ففي مثل المقام أيضا لا بد من أن يقال بالتخيير ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا، ولكن هذه الكبرى لا تنطبق على الصغرى. الكبرى كما ذكرنا يعني في موارد تبران الأمر بين الواجب والحرام الأمر كذلك ينتهي الأمر إلى التخيير، إلا فيما إذا علمنا بالأهمية بمرتبة لا يرز الشارق حتى بالمخالفة الاحتمالية مثل قتل النفس المحترمة مثلا، أو غير ذلك إذا كان عنده زوجة مثلا من باب المثال كان عنده زوجة يجب مقاربتها لنذر أو حلف، أو من جهة أنه مثلا في كل أربعة أشهر يجب المقاربة مرة واحدة، هذا آخر الأربعة. واشتبهت الزوجة بالأجنبية ومقاربة الأجنبية محرمة، في مثل ذلك لا نقول بالتخيير جزما لأهمية ذلك، فيجمع عليه الإحتياط وترك الأمرين معا، وإن كان فيه مخالفة قطعية بالنسبة إلى الواجب وهكذا بالأموال، وأما في غير ذلك فلا، إلا أن هذه الكبرى لا تنطبق على المقام. والوجه في ذلك أن الحرمة كما ذكرناها في الأبحاث المتقدمة الحرمة مطلقة وغير مشروطة بالقدرة شرعا، حرمة لبس الذهب، حرمة لبس الحرير، حرمة التستر في مال الغير المغصوب. وأما وجوب التستر في الصلاة فهو مشروط بوجدان الزوج، يعني القدرة فيه قدرة شرعية أن يكون واجدا. وأيضا ذكرنا في بحث التيمم أن الوجدان غير الوجود، الوجدان التمكن من التصرف فيه، لم يكن هنا مانع شرعي ولا مانع عقلي. فإذا كان الأمر كذلك أن وجوب الصلاة في الثوب مشروط بوجدان الثوب بهذا المعنى، يعني أن يكون متمكنا من التصرف فيه شرعا وعقلا، في المقام التكليفان بل ليس في مرتبة واحدة، بل أحدهما في مرتبة موضوع الآخر. إذا علمنا إجمالا بحرمة التصرف في أحد ثوبين أو حرمة لبسهما، يعني هذين الثوب أحدهما من جهة كونه ذهبا أو من جهة كونه حريرا، فهذه الحرمة منجزة. ومعنى تنجيز الحرمة أن الشارع لا يرخص في ارتكاب ذلك، فهو غير متمكن من الصلاة في ثوب ولو يكون مباحا ظاهرا، ليس عنده ثوب كذائي، إذن يوجد موضوع الحكم الآخر فهو غير واجد للثوب، إذ ليس المراد بعدم وجدان الثوب أن لا يكون عنده ثوب خارجا، قد يكون عنده ثوب خارجا ولكن لا يتمكن من التصرف فيه عقلا أو لا يتمكن من التصرف فيه شرعا. فهذان الثوبان بما أنهما طرف العلم الإجمالي فلا يسوء التصرف في أي منهما شاء، ليس هنا مرخص شرعي، إذا كان بحسب الواقع حريرا أو ذهبا أو مغصوبا يقع مغصوبا عليه ويستحق العقاب على هذا العمل، فهو فاقد للثوب لثوب يصلي فيه كما في سيئته، لعله عبد الله بن عثمان. إذا لم يجد ثوبا يسلي فيه لا يجد مثل هذا الثوب، وإن كان ذات الثوب موجودا في الخارج، فإذا لم يجد هذا ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا كما أفاده قدس الله نفسه. فالكبرى وإن كانت صحيحة، يعني كما ذكرناها في موارد العلم الإجمالي بالتحريم والعلم الإجمالي بالوجوب، ينتهي الأمر إلى التخييف، إلا أن المقام لا ينطبق عليها هذه الكبرى، فإن الحرمة قد مشروطة بالقدرة عقلان، والوجوب ليس كذلك، الوجوب مشروط بالقدرة شرعان، فلا موضوع في مثل ذلك لوجوب التستر، فلا تصل النوبة إلى التخييف، بل لا بد من الصلاة عارية. هذا في القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا علمنا إجمالا فأن أهل الثوبين من غير المأكول، هنا احتمال الحرمة بل مأكول جزما، لا يحرم اللبس ما لا يوكل لحمه، بل إنه مانع من الصلاة. فقد يقال كما قيل في مثل ذلك أيضا بوجوب الصلاة عاريان بعين البيان المتقدم، وهو أن العلم الإجمالي بالمانعية نجز المانع الواقعي ولا يجد الأصل في كل من الطرفين، فهو ممنوع منه، فتصل النوبة إلى الصلاة عاريان، ولكن هذا واضح البطلان. والوجه في ذلك أن الحرمة التكليفية مفقودة في المقام الموجود والتحريم الوضعي يعني المانعية، كما أن لنا علما إجماليا بوجود المانع، لنا علما إجماليا بوجود الشرط، فإن أهل الثوبين من غير المأكول ونحن مأمورون بالصلاة فيه، المفروض أن التمكن العقلي موجود وليس هنا حرمة يمنع من ذلك، فكل منهما يدور الأمر فيه بين أن يكون من أفراد المانع وأن يكون من أفراد الشرط، دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، لا ندري أن هذا الثوب هل الصلاة مشروطة بلبسه أب الصلاة ممنوعة بلبسه وهذا مانع عن الصلاة. إذن ما ذكرناه من الكبرى ينطبق على هذا حرفا بحرف. المخالفة القطعية يمكن المكلف أن لا يخالفهما، هذا ممكن إذا صلى في أحدهما دون الآخر، فبلي فلم تخالف مخالفة قطعية لا لهذا ولا لذاك، وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن من الموافقة القطعية بالنسبة إليهما، فتصل النوبة إلى التخليل تقديم أحدهما على الآخر بلا موجب. أحدهما في الواقع شرط للصلاة والآخر في الواقع مانع من الصلاة، من أين ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا؟ لماذا نقدم احتمال المانع على احتمال الشرط فنصلي عاريا، يعني نصلي بغير شرطين؟ ما هو الموجب لذلك؟ كل من الثوبين كما نحتمل حرمة الصلاة فيه حرمة وضعية، كذلك نحتمل وجوب الصلاة فيه وجوبا وضعيا، يعني من جهة المانع ومن جهة الشرط، ويمكننا أن لا نخالف قطعا. المخالفة القطعية يمكننا أن لا نخالف المخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية فلا يسعنا بالنسبة إلى كلا التكليفين، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية فلا بد من الصلاة في أحدهما. وهل يجب في مثل ذلك بعد البناء على أنه يصلي في أحدهما دون الآخر؟ فهل يجب بعد ذلك القضاء خارج الوقت يقضي أو أنه لا يجب القضاء خارج الوقت؟ ربما يقال بوجوب القضاء في خارج الوقت من جهة تحصيل العلم للصلاة في صوب لا يقل من غير ما لا يكلف، إن كانت صوب الأول من غير ما لا يكلف ما فالأداء سيئه، وإذا فرضنا أنها مما لا يؤكل لحمه فالقضاء يكون سيئا، فيقضي الصلاة في الصوب الآخر، أو إذا وجد صوبا معلوما أنه ليس مما لا يؤكل لحمه يقضيه فيه. لا نعرف وجها للقضاء، فإنه بعدما أتى بوظيفته الفعلية، وقد فرضنا أن الوظيفة الفعلية هو التخيير بين الأمرين، ونحتمل أن يكون هذا بحسب الواقع مما يؤكل لحمه، هذا إذا نحتمله، وهذا معنى الموافقة الاحتمالية. بعد ذلك بأي شيء نحرز موضوع القضاء، وهو عنوان الفوت. الفوت كما ذكرنا غير مرة، امر وجودي او مثل الامر الوجودي، يعني امر لا حالة سابقة له، وانما يحدث اخر الوقت اذا لم يأتي بالمأمور به. لا ندري ان الصلاة فاتتنا ام لم تفوت. اذن اصالة عدم الفوت، اصالة البراءة عن القضاء محكمون، ولا يعارض هذا الاصل بأصالة عدم وجوب هذا الفرض. مفروض انه لا بد من الاتيان به. بالنسبة الى الفرد المأتي به في الوقت، هذا لا بد من الاتيان به لحكم العقل بالتخييل ووصول النوبة الى الانتصال الاحتمالي و الى الموافقة القطعية، فهذا لا يجوز تركه جزما. و اما القضاء فبما ان موضوعه الفوت وهو غير محرزين، لا وجه لوجوب القضاء في امثال المقام. و اما بالنسبة الى النجس والطاهر، فقد مر الكلام فيما تقدم أن النجس إذا كان معلوما تفصيلا ودار الأمر بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، قدمنا الصلاة في الثوب النجس، فكيف بما إذا لم يكن معلوما واحتملنا أنه طاهر أو نجس؟ في مثل ذلك يتعين الصلاة في الثوب في أحد الثوبين كما ذكره قدس الله نفسه، يعني يتخير يصلي في أحد الثوبين، بل والحكم الذي ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه هنا أقوى وأولى. الأولوية لما ذكرناه كأن الثوب إذا كان منحصرا بواحدين وكان من غير المأكول لازم عليه أن يصلي عاريا، وأما إذا كان واحدا وكان نجسا لازمه الصلاة في النجس. وعلى كل حال لا تزيد النجاسة، يعني مانعية النجاسة على مانعية ما لا يؤكل لحمه. إذا قلنا بالتخيير هناك، فهنا أيضا نقول بالتخيير، فيتخير بينهما بلا حاجة إلى القضاء. هذا لحكم الفروع، هذه الفروع، الفروع الثلاثة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا كان مسليا وهو مزدجع أو مستلقٍ، لا بأس أن يكون فراشه من الحرير مثلا أو من الذهب أو فيما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، كل ذلك لا بأس به، لا يسقط الصلاة فيه. وكذلك إذا كان لحافه نجسا أو كان من غير المأكول أو كان من الحرير، كل ذلك لا بأس به. ثم استشكر قدس الله نفسه، يعني استثنى من ذلك ما إذا كان متسترا باللحاف أو بهما معا، في اللحاف والفراش في فرض التصدر احتاجه ان لا يكون من مالای اللحم هكذا ذكر قدس الله نفسه. اما بالنسبه الى النجس وبالنسبه الى الحرير الممنوع هو ان يكون اللباس من الحرير او ان يكون اللباس نجسا ان كان على نهر لابسا للهاف فلا اشكال في البطلان واذا كان متغطيا باللهاف لا لابسا لكما هو المتعارف يعني نائم بل مستلق او مستجع وجعل اللهاف فوقه اذا كان على هذا النهر التغطي باللهاف ليس هذا لبسا لا يكون من الصلاة في النجس ولا يكون من الصلاة في الحرير لا للفعل حرام ولا الصلاة باطلة. المحرم هو لبس الحرير لا التغطي بالحرير. وأما بالنسبة إلى ما لا يكلهم الظاهر أنه لا يفرق بينما إذا كان على نهر اللبس يعني متلبس باللهاف وملتهب به أو على نهر أنه تغطى به. لأننا عرفنا من الموثقة أن الحكم لا يدور مدار اللبس حتى الصلاة في بول ما لا يؤكل لحم وفي روس ما لا يؤكل لحم ممنوعة الصلاة. قال عليه السلام في تلك الموثقة إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحم وشعره وروسه وبوله وكل شيء منه فاسد. استفدنا من هذا أنه لا يعتبر أن يكون ما لا يؤكل لحمه من اللباس ولا شك في أن اللحاف الذي هو فوق الإنسان وهو متغط به هذا من غير المأكول على الفعل كيف لا يكون هذا صلاة فيما لا يؤكل لحمه ما أن البول الواقع على بدن الإنسان أو على لباس الإنسان أو بغير وقوع كما ذكرناه في المحمول محمول ما لا يؤكل لحمه كل ذلك قلنا بعدم جواز الصلاة فيه. أفينقص هذا عن المحمول أو إذا فرضنا أن الإنسان يصلي وهو قائم يجعل شيئا من غير المأكول على عاتقه مثلا على كتفه أو حال الجلوس يجعله على فخذه إذا كان هذا مانعا من الصلاة كيف لا يكون التغطي باللهاف مانعا من الصلاة. فالظاهر أنه لا يفرق في ذلك بلا فرق بين التستر وغير التستر. وإذا قلنا بأنه لا بأس به كما في الحرير أيضا لا فرق بين التستر وغير التستر لأن الذي هو ممنوع كما في النجس كذا ولو كان بعنوان اللباس فكل ما لم يكن لباسا لا بأس به. التستر باللباس باللهاف لا يخرج الإنسان عن كونه عاريا فهو عار مسلي على الفرد لأن هذا ليس بلباسه يعني هذا تستر غير صلاتي لا تستر صلاتي. أما التستر الصلاتي فقد قلنا إنه لا بد أن يكون باللباس فإذا كان لباسا فلا فرق بين غير المأكول والنجس والحرير مع أن احتياطه قدس الله نفسه إنما هو في ما لا يؤكل لحمه. فمن هنا يظهر أنه لا يريد التستر الصلاتي يعني أن يكون لباسا فتستر غير صلاتي. وإذا كان له ساتر آخر فهو وإن لم يكن فرزنا أنه عارٍ وهذا تستر غير صلاتي وفرزنا أنه لا بأس بكون اللحاف من غير المأكول إذا لم يكن متسترا به. إذا كان متسترا به أجمان عندي التستر وعدم التستر أجنبي إذا صدق أنه صلاة فيه باعتبار أنه موضوع عليه وهو حامل له طبعا لأنه متعد به فالصلاة باطلة كان متسترا به أم لم يكن. إذا فرضنا أنه لم يسبق ذلك وليس هذا من الصلاة بما لا يكر التستر بما لا يكر له ليس من الممنوعات كما إذا فرضنا أنه جعل الستارة مما ستارة قبته مما لا يكلهن الإشكال الإشكال إنما هو في الصلاة بما لا يكر فالتفرقة بين الستر وغير الستر لا وجه لها أصلا والصحيح ما ذكرنا أنه بالنسبة إلى النجس والحريض لا بأس بذلك لأن هذا ليس من اللبس وإنما هو من التغطي وأما بالنسبة إلى ما لا يؤكل فهذا ممنوع كان متسترا به أم لم يتستر به.